الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصفق أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. كالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بالشواهد الواردة في هذا الموضوع من كلام الله عز وجل، ثم ينتقل إلى الأحاديث الواردة في الموضوع. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققين معناه، أي معنى هذا الكلام، أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، يقول هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. عنوان هذا الباب الحث على الازدياد من الخيرات في أواخر العمر. قد يفهم من عنوان هذا الباب أن المطلوب من الإنسان أن يتجه إلى الاستقامة فقط عندما يجد أن حياته بدأت تدنو من مغيبها وهي الموت. أما قبل ذلك فأمامه فرصة وبإمكانه أن يسير ويؤجل، قد ينظر البعض إلى هذا العنوان نظرة عجلة فيفهم من هذا العنوان المعنى المعاكس، وطبعا هذا غير وارد. العنوان هو باب الازدياد من الخيرات، أي أن الإنسان ينبغي بمجرد أن يشتد عوده ويبلغ أشده في فكره ووعيه، وبعد أن يدرك هويته وعلاقته بهذه الحياة ويعلم مركزه من هذا الوجود وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتجه بسلوكه وأفكاره إلى الخط الذي رسمه له الله عز وجل. هذا واجب على الإنسان منذ فجر حياته التكليفية، وفجر الحياة التكليفية يبدأ عندما يتم عمر الإنسان 15 عاما ذكرا كان أو أنثى. ولا عذر لإنسان بلغ هذا السن أن يتجاهل واجبه أو أن يزعم أنه لم يعلم ما هو الإسلام، ما دام يعيش في بيئة مسلمة وما دام بالوسع أن يتعلم وأن يسمع وأن يدرك ويتثقف، لا عذر له في هذا أبدا. ولكن كلما تجاوز الإنسان مرحلة من مراحل الحياة الدنيا وكلما ازدادت تجاربه مع هذه الحياة وبنت رحلته من هذه الحياة إلى عالم البرزخ، مطلوب ومفروض منه أن يضاعف اتجاهه هذا وأن يضاعف في إقباله إلى الله عز وجل. فإذا رأى أن عمره كاد أن ينقضي وأن رائحة الموت بدأت تهب إليه من الأطراف ونظر فوجد أن علاء توديع الحياة قد غزت كيانه، من المطلوب ومن الواجب الذي يحكمه العقل أن يزداد سلوك هذا الإنسان نحو الخير وأن يزداد ابتعادا عن الشر. هذا هو معنى العنوان، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وليس العنوان باب الإقبال على الخير في أواخر العمر. أقول هذا لأن هنالك فلسفة ينزع إليها بعض الناس رجالا ونساء عندما يكون الإنسان في مرحلة الشباب يتصور أنه لم يحن بعد أن يشمر عن ساعد الجد والإقبال إلى ما كلفه الله عز وجل به، ويخيل إليه أن المطلوب منه وهو لا يزال في مرحلة الشباب أن ينظر إلى حظ نفسه وأن يلتفت فيأتي شبابه احتياجاته، هكذا يخيل إليه ويأتي لنفسه هواها فعلا ويرخي لها الزمان حتى إذا تجاوز مرحلة الشباب إلى القهولة وكاد أن يتجاوز مرحلة القهولة إلى الشيخوخة وقد شبع من الملهيات والمنسيات وقد بدأت حوافز رغباته الغريزية تبطن وتبعد، بدأ يلتفت إلى نداء الله عز وجل وبدأ يصغي إلى أوامر الله ماذا يقول، وأخذ شيئا فشيئا ربما يتسلى ويمارس شيئا من الأعمال التي كلفه الله عز وجل به. نسبق هذا الذي أقول على صنف من الرجال ومن النساء معه. هذا التصور إن أردنا أن ننظر إلى ميزان الإسلام، هذا التصور تصور جانح عن الإسلام من أوله إلى آخره. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المشهور المعروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الطريق الثاني من هذه الفئات السبع شاب نشأ في عبادة الله، ما قال رجلا التفت إلى عبادة الله في آخر حياته، وإنما قال شاب نشأ. وانظروا إلى كلمة نشأ، كلمتان: شاب أولا، والإنسان تطلق عليه كلمة شاب من الخامسة عشرة، اسمه شاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الإنسان بعد الخامسة عشرة أو مع دخول الخامسة عشرة إلى الاستقامة على صراط الله عز وجل، ثم يقول نشأ في عبادة الله، أي منذ أن تفتح زهرة الشباب في كيانه لا يعلم نفسه إلا مستقيما، لا يعرف نفسه إلا سائرا على نهج الصراط الذي اختطه الله عز وجل لنا. هذا ما يحفزنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن نصوص الأحاديث الكثيرة متواترة لفظا ومعنى بأن الإنسان يصبح مكلفا عندما يبلغ سن الرشد أو يناهز الحلم. سن الرشد، سن الحلم هو سن الخامس عشر أو الاحتلام في كل من الرجل والمرأة، أن تبلغ الفتاة المحيض وأن يبلغ الشاب الخامس عشرة أو يحتلم. منذ ذلك الوقت يصبح مكلفا. ما معنى مكلفا؟ أي أن الله عز وجل يكلفه بقائمة واجبات وينهاه عن قائمة محرمات ويأمره أمرا جازما بالسير على المنهج الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى. إذا التكليف لا يبدأ بعد أن تنتهي الكهولة وتبدأ الشيخوخة، التكليف لا يبدأ في أواخر عصر الشباب، إنما التكليف يبدأ منذ فجر الشباب، أي منذ أن يصبح سن الإنسان خمسة عشر عاما. ولكن الإنسان مهما كان مقبلا على الله في شبابه وفي كهولته ينبغي أن يزداد إقبالا على الله في شيخوخته، ينبغي أن يزداد إقبالا على الله عندما يجد شبح الموت يدعو إليه. هذا ما يلفت نظرنا إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فافرض أنك كنت مستقيما على صراط الله في شبابك، ينبغي أن تتضاعف هذه الاستقامة في الكهولة ثم في الشيخوخة. هذا شيء طبيعي، لأن الإنسان كلما ازداد قربا الى الموت ازداد بعدا عن الدنيا. ومعنى هذا الكلام ان المؤثرات التي كانت في علمنا عليه من شهوات من اهواء تقلصت عنه، فينبغي ان يتحرر منها. اذا كان بالامس يكلفه التحرر منها جهادا فان تحرره اليوم منها لا يكلفه شيئا، لان هذه الغرائز وهذه اللوائح النفسانيه انطفأت جذوتها ولم تعد تعمل شيئا بين جوانحه، فلماذا يظل حنينه الى الانحراف؟ هذا معنى العلة. يذكرنا الامام النووي بآية في كتاب الله عز وجل توضع هذا المعنى، وبأي اسلوب؟ توضع باسلوب يدخل الهلع في القلوب، لكن القلوب التي استيقظت الى الفكر المتحرر عن الشوائب. ما هي هذه الآية؟ هما آيتان في الحقيقة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هاتان الايتان تصوير باسلوب قراني اخبار لواقع سنراه باعيننا قريبا، كما يقول الله عز وجل: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الواقع يصوره لنا الله عز وجل في آيات كثيرة، منها هذه الآية: إن الذين كفروا في نار جهنم، تصويرا لنفسهم المستمر الباقي الذي لم تضاء له. إن الذين كفروا في نار جهنم، لعل إنسانا يتصور أن بقاءهم في نار جهنم إلى أمد وينتهي هذا الأمد ويخرجون، يؤكد الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، إنهم خلود. يؤكد هذا فيقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها. هذا هو التصوير لخلود الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. لا يقضى عليهم، يعني أن الله لا يعدمهم حتى يموتوا فيزول الإحساس بالألم. لا، الحياة مستمرة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك من؟ الملك الذي جعله الله خازن النار المشرف على عذاب الكافرين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: انكم ماكثون. ماكثون اسم فاعل ليس فعلا، لا ماضيا ولا مضارعا ولا مستقبلا ولكنه اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الاستمرار. انكم ماكثون. والايه هنا تعبيرا عن المعنى ذاته، إن الذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابهم. أي لعل وهما يخطر في بال إنسان. هذه النار مع الزمن مع الزمن مع الزمن تضمحل كالنار التي نعهدها في دنيانا. النار تشد بادئ ذي بدء قوية وتضطرب اقترامها المعروف، ولكن النار تأكل نفسها فتدوس وتتحول إلى رماد. لعل تلك النار أيضا كذلك يلفت الباري عز وجل نظرنا أيضا إلى هذه النفس أيضا لا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها، إنما هو العذاب المستمر. والله عز وجل خالق النظام يرتب الأمور كما يحب. الذي أقام قوانين النيران في يومنا يقيمها على نسق آخر في الغد المقبل يوم القيامة، فتلك النار لا تتحول إلى رماد، تبقى وتضطرب. المغفلون من الحمقى الذين يهتفون باسم العلم وهم أحوج الناس إلى العلم، ربما يناقشون هذا الكلام ويقولون هذا غير معقول. النار بعد احتراقها تعود وتتراجع وتصبح رمادا، ولا يمكن لجذوة النار أن تبقى كما هي. هذا الأحمق يقول هذا الكلام يحتج به على الله. بأي شيء يحتج على الله؟ يحتج على الله بقانون من قوانين الله. لاحظوا لاحظوا السخط أيها الأخوة. يحتج على الله عز وجل بقانون من القوانين التي وضعها الله عز وجل. نعم، الباري الذي خلق هذه النار في دنيانا كما أوضح لتكون عبرة ومتاعا للمقيمين، لهذين السببين اقتضت حكمته أن تبدأ النار مضطرمة قوية ثم أن تتحول شيئا فشيئا إلى رماد ثم تخلو. ولولا هذا النظام الذي أقامه الله في حياتنا لشقي الناس بالنار بدلا من أن يسعدوا به. فإذا عمد إنسان درس نظام الله للنار في هذا اليوم واحتج بنظام الله على كلام الله عن نيرانه يوم القيامة، فهل هنالك أسخف من هذا الكلام؟ الذي جعل لهذه النيران نظامها اليوم نفس أمر، وإنما هو الله عز وجل خالق هذا النظام. يخبرنا أن النار التي قضى الله أن يكون بعض من عباده على ميعاد معها هذه نار تبقى ولا تدوم. والإنسان ربما يقول هذا المناقش باسم العلم المحتاج إلى رائحة العلم، يقول الإنسان الإنسان لا يتحمل، بعد ساعة يصبح رمادا ويذوب في النار، لذلك هذا غير معقول. أيضا يحتج على الله بنظام خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الجسد الذي تتمتع فيه والذي لا يحتمل وعج النار إلا لدقائق ربما، من الذي أقامه على هذا النسق؟ الباري لو شاء لأقام قيامك على مثل ما أقام عليه الحديث. ولو شاء الله لجعل أجزاء جسدك تقاوم كل حرام، لو شاء، ولكن الله شاء أن يكون جسدك لبنا ضعيفا، هكذا شاء الله عز وجل. وأخبرك أنه إذا جاء يوم القيامة وزج بأهل النار في النار، قضى الله أنه كلما نضجت جنودهم أبدلهم الله جنودا غيرها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: كذلك نجزي كل كفر. هذا الواقع أتوحد به كل كفر. إن الذين كفروا في عذاب في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها. ثم قال: وها هنا القاعدة التي تأخذ بنيات القلب. يقول: كذلك نجزي كل كفور. هنا يعني أحب أن نتملى ونزداد شبعا من معنى هذا الكلام وطبيعته، وأن نتساءل إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا كلام بشر، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا اللفظ كذلك نجزي كل كفور. رجل مسلم ومثله يقول كذلك نجزي كل كفور، والله لا يمكن للإنسان أن يفطن معشار عقله في رأسه حرا طليقا ثم يزعم أن هذا كلام بشر أبدا. كذلك نجزي، هذا الجزاء نعده لكل كفير، كفير مبالغة من كافر. ومن الكافر؟ اسمعوا أيها الأخوة معنى الكافر. الكافر من عرف الحق وستره بجهل مزعوم هو كاذب فيه، هذا هو الكافر. الكافر كل من عرف الحق وتلجلج لسانه بالاعتراف به وغص حلقه بالنطق به كبرا وعنادا. الكلمة مأخوذة من الكافر الذي هو الفلاح، سمي كافرا لأن شأنه أن يستر البذرة في طوايا التراب. يسمى الفلاح كافرا لأنه عندما يرمي البذرة في الأرض ماذا يصنع؟ يبذل جهده أن يخفي البذرة في طوايا التراب. معروف هذا. استعيرت هذه الكلمة لكل من عرف الحق الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه، لكنه أخفى هذا الحق بين جوامعه لا خوفا لا، ولكن كبرا وعنادا وانصياعا لهواه وتغليبا لعصبيته، هذا هو الكافر. وقد شرح الله ذلك بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. اذا الجاهل فعلا لا يسمى كافرا، اسمه جاهل. وقد كان الله عز وجل ولا يزال رحيما لطيفا بعباده الجهال، ومن مظاهر رحمته انه انجدهم بالرسل، انجدهم بالكتب، انجدهم بوسائل المعرفه. وان بقي انسانا جاهلا بجهل هو معذور فيه لا يؤاخذه الله عز وجل، كأولئك الذين لم يفتح لهم أن يتعلموا الإسلام، لم يتح لهم أن يسمعوا ويصغوا إلى كلام الله. هؤلاء لا يؤاخذهم الله، إنما من الذي يؤاخذ الكافر؟ ومن الكافر؟ الذي عرف عقله الحق وأذعن له، ولكن حالت كبريائه دون أن يعترف بهذا الحق. سماه الله عز وجل كفورا، سماه كفورا. وآية هذا الإنسان أنك تقبل إليه لتحاوره من منطلق الحب له والشفقة عليه، فيستكبر ويعبى عليه ويعرض ويختلق كل وسيلة للفرار منه. تقول له اقرأ هذا الكتاب لعله حق أو لعله باطل، فيختلق إنسان يلقي كلامه بين الناس أو بين طلابه وسلفا ينظر إليهم فيقول: إن كان بينكم من يؤمن بالله فأنا أقول أنا لا أتعامل مع الدين، ولذلك فليخرج هؤلاء أولا وبعد ذلك أبدأ الكلام. أي أنه لا يريد أن يناقش ولا يريد أن يواجه بأي حوار في هذا الصدد، لأن مناقشة الإنسان الذي يعلم الحق تحرجه. ما اسم هذا أيها الإخوة؟ هل اسم هذا انصياع للعلم؟ أم اسم هذا افتئات على العلم وتمزيق للعلم؟ أنت رجل علم، إذا كنت رجل علم فافتح صدرك لكل حوار، لكل نقاش، لكل حديث، وأمسك بنظام العلم ولا شيء غير العلم. ضع كل ما يقال لك في هذا الميزان، إن ارتداه العلم فاقبل رجل علم إلحادا كان أم إيمانا، وإن لم يرتده العلم فارفض إلحادا كان أم إيمانا. أما أن تلتفت إلى الجالسين فتشم رائحة مؤمنين في المجلس فتتلذذ بالكلام وتخشى من الحديث وترجو الكلام إلى أن يفرغ لك الجو حتى لا يناقشك مناقش، فأي علم هذا؟ أي علم هذا؟ نعم، هذا معنى كلام الله: كذلك نجزي كل كفر. ثم أن يزيد البيان الإلهي في تصوير هذه اللمسات المخيفة التي تبعث الهلع في طوايا القلب وهم يسترخون فيها، تصوير حالة جملة حالية، وهم حالة كون هؤلاء الكافرين الذين كانوا في دار الدنيا يعلمون الحق ولكنهم يخفونه تحت دخان كبريائهم وعصبياتهم. هؤلاء لو تراهم وهم يصرخون فيها تتعالى أصواتهم فيها، ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. انظر إلى الصورة التي يضعها أمامنا بعد الصورة التي كانوا في دار الدنيا متمثلين فيها. في دار الدنيا الكبرياء الذي لا حد له، الغطرسة التي تناطح الجوزات، واليوم صغار ما بعده صغار يصرخون قائلين صائحين: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعاهدك نعمل غير الذي كنا نعمل. والله إن كلام الله لصحيح، إن الإنسان لكفور. لماذا يتكبر الإنسان ما دام لا يعلم، ما دام أنه يعلم أنه لم يثبت على كبريائه؟ لماذا أرفع الرأس عاليا وأنفق ودفن وأتباهى بأنني أعتقد كما أشاء وأفعل ما أريد وأنا حر وأنا أعلم أن هذا الانفصال لم يبقى لي ولم يستمر؟ الكبر جميل جدا بشرط أن آخذ موثقا من هذا الكبر أن يبقى لي أبد الآباد، أن لا يتحول كبري إلى صغار، ما في أجل منه. طيب أنا أعلم أن كبريائي لن تبقى لي أبد. أنا عندما أكون في مرحلة الشباب هنالك حالة أمر بها، يبدو أن أمر عليه، ويمكن أنني لو ركنت إلى هذا الوضع أخدع به وأتصور أنني القوي الذي لا تغلب قوته، وأنني الحر الذي لا يمكن لأحد أن يقف في وجه حريته، وأنني الشنيع الذي أرفض أن يجرح أحدا كرامة سموه. ممكن أن أتخيل هذا، لكن سائل عقلك إلى متى ستبقى بهذه الحالة؟ هل ستبقى لك هذه الصورة؟ هل ستبقى لك هذه المقاومة؟ سيتحول، ستتحول دائرة الأمن وسيزول الشباب وتزول القوة ويأتي الوهم، يزول العقل ويأتي الخرف، وكل مظاهر هذا السكر الذي جعلتك تتكبر تجد أمرا معاكسا قد طرأ عليك. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا تتكبر؟ ما أكثر ما رأيت أناسا في شبابي يستكبر أحدهم من الإجابة عن سلام مسلم، لو أن إنسانا سلم عليه لشعر أن هذا السلام قد جرح كبرياءه، يرفض الإجابة. كبرياء عجيبة غريبة، ومضت أيام وجاءت أيام وعدت فرأيت هؤلاء الناس أنفسهم، نظرت إلى الواحد من هؤلاء وإذا هو في حالة تبعث الشفقة، معدود بالزهر يحمل بيده عصا كما قال الشاعر: وكنت أمشي على كنتين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الصدر، وقد ذبل منه الوجه. وتنظر إلى حديثه وإذا بذاكرته قد ولت والخرف قد دب إلى عقله، أناس أعرفه. طيب أين كبريائك؟ هل حسبت حسابا لهذا اليوم؟ لماذا يكره الله الكفر؟ لأنه لا يتناسب مع ضعف الإنسان وعجزه. والكبرياء عبارة عن مد أو ضد أول حنظلة من حنازله الكفر، لأن الكفر ليس له سبب إلا الكبرياء على الحق. فما دمت أنا أقدر أنني سأموت، وما الموت؟ الموت عبارة عن الطعنة التي قضى الله أن ينالها كل إنسان ليستبين الإنسان من خلالها أن الكبر لا يليق به، وأن الكبر ثوب مزيف ما ينبغي أن يبتدي. هذا هو الموت وتلك هي الحكمة من الموت. أنا أعلم أنني سأموت، واعلم ان ملائكة الله ستأخذ من بالنواصي والاسباب. طيب اذا كنت لا املك ان استنجد بكبريائي لاتحصن بها ضد هذه الملائكة وضد هذا العذاب، اذا ما قيمة هذا الكبرياء الكاذب؟ ما قيمة هذا الامر؟ وانظروا الى قرار الله كيف ينبه الكافر الى ان يتصور، كانه يقول يا هذا ان بقيت على كفرك فلسوف تندم ولسوف تحاسب الله من مستوى الصغار، بعد ان كفرت به من مستوى الكبرياء ستقول ربنا اخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل. الان اياك ان تقع في مغبه ذلك تلك النهايه، لان كلامك لم يسمع انذاك. فماذا يقول لهم الله؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما الفرق بين عودتكم الى الدنيا كما تقولون وبين الدنيا التي رحلتم منها الى هنا؟ الم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الحقيقه ما يتذكر، اريد ان اقول شيئا نختم به الدرس وهو مهم. اولم نعمركم يعني اولم نؤخر اجالكم الى مده يستطيع صاحب العقل الواعي ان يعي الحقيقه وان يتذكر هذه النهايه؟ ما هي هذا القدر من العمر؟ الحقيقة من بعد البلوغ كل قدر كان، وكلما ازداد الانسان دخولا في قنطرة الحياة الدنيا بعد البلوغ كلما ازداد يقينا بحقائقه. تبدأ المرحلة من البلوغ وتستمر الى ساعة الموت، فخمسة وعشرين سنة يصدق عليها قول الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اربعين سنة يصدق عليها قول الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ستين سنة يصدق عليها قول الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. اذا كل هذه الاقوال صحيحة التي قرأناها بما يذكرها لنا الإمام النووي، وليس بينها أي تعارض إطلاقا. من فتح عينيه على هذه الحياة بعد أن تكامل رشده ساعات فقط واستطاع أن يضيف إلى فكره نور هذا الكتاب الإلهي ونور النبوة يلقح معارفه العقلية من نور الله النقلي الذي جاءنا عن طريق الرسل والأنبياء، انتهى الأمر. عمر ما يتذكر فيه من تذكر. أما النذير وجاءكم النذير ألم يأتكم النذير، فهما نذيران اثنان كما قال المفسرون، نذيرا من عند الله يتمثل في الرسل والأنبياء وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، نذيرا يظهر في كيان كل منا هو هذا الشيب الذي يخطو خطواته المتلصصة إلى الكيان، وما مع الشيب من وقت المشيب ومن مظاهر التراجع بعد الإقبال. وهذا الكلام على كل له شرح وتفصيل سنأتي عليه إن أحيانا الله عز وجل في درس حاضر. والحمد لله. المسجد يا أخواننا بلفت نظر أخواتنا النساء، المسجد تحت تابع لهذا المسجد وليس قاعة إضافية، فلا يجوز للمرأة في فترة المحيض أن تدخل هذه القاعة التي ستكون بدءا من هذا اليوم مكانا لحضور هذه الدروس، ينبغي ان نلاحظ هذا.